نبدأ درسنا، نبدأ اليوم في التدمرية. في الدرس الأخير في القاعدة السادسة بدأ الشيخ يرد على الشبهات المعطلة والمؤولة وتذرعهم بالتجسيم، بدعوة التجسيم في نفيهم للصفات أو تأويل الصفات. بدأ هذا الأمر بقواعد واضحة نوعا ما ودرسناها، لكن بعد ذلك دخل في نقاش يعني فيه عمق وفيه أيضا أحيانا استعمال للأصول الفلسفية والمصطلحات الفلسفية والعقلية التي أشبه بالمحارات والأسلوب العسر. لذلك سنستغني عن القراءة الآن في هذا المقطع اللي أمامنا حتى نصل للقاعدة السابعة، وألخص لكم وكتاب معنا المقاصد الشيخ في رده على أولئك القوم الذين نفوا الصفات أو أولوها بدعوى أنها تقتضي التجسيم أو التشبيه، تقتضي التجسيم أو التشبيه. وصلنا إلى صفحة كم أبو عمر؟ لا أنا معي المحقق السعود، أنا 121. طيب في 121 بعد ما تكلم الشيخ عن دعواهم أن إثبات بعض الصفات حتى العلو يقتضي التشبيه وأن هذا ليس بحق، وأن مسألة تماثل الأجسام يعني لا تعني أن هذه القاعدة مضطردة من كل وجه، وأن التماثل غير التشبيه، وأنه قد ينفى التمثيل ولا ينفى التشبيه أيضا، لأنه التمثيل المماثلة غالبا المطابقة من كل وجه ومن أغلب الوجوه، هذا لا يليق بحق الله عز وجل. أما المشابهة فهي معنى عام قد يعني التشابه اللفظي أو التشابه المعنوي العام دون التشابه الحقيقي الذاتي. فلذلك فرق الشيخ بين التشبيه والتمثيل، وقال أن التمثيل أي مماثلة الله لخلقه أو مماثلة الخلق لله عز وجل هذا أمر لا يجوز بإطلاق جزئيا ولا كليا. أما المشابهة فهذه كلمة لا بد أن نفصل فيها. فمثلا المشابهة اللفظية موجودة من غير مماثلة، الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم وأنه خبير وأنه حكيم، بل وصفه جميع العقلاء بذلك، ومع ذلك العلم والحكمة موجودة في الخلق، فهذا تشابه لفظي. وقد يوجد فيه كما سيقول الشيخ قد يوجد فيه اشتراك معنوي جزئي أيضا، لكنه في المخلوق ناقص وفي الخالق كامل. معنى ذلك ومن ذلك العلم، الله عز وجل بكل شيء عليم وعلمه لا يحيط به شيء وعلمه لا حد له سبحانه، فهو العلم الكامل المطلق. لكن ومع ذلك الله عز وجل وهب لبعض خلقه علما، أليس كذلك؟ وهذا العلم هو من علم الله، فهذا يوجد شيء من التشابه النسبي الضئيل، لكنه علم بالنسبة للمخلوق ناقص محدود يعتريه جميع عوارض النقص والضعف، بينما العلم في حق الله عز وجل كامل لا محدود له الكمال فيه. فإذا هذا التشابه الجزئي لا يعني المشابهة المنفية ولا يعني المماثلة التي نفاها الله عز وجل في قوله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا ما سيدور عليه الكلام التالي. يقول الشيخ وأصل كلام هؤلاء كلهم، من هؤلاء كلهم سواء يقصد المعطلة أو الصفاتية الذين منهم المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة الذين نفوا الصفات والأشاعرة الذين أولوا الصفات، هؤلاء كلهم أي الأصناف الثلاثة من الصفاتية، لأن الصفاتية تشمل كل من أثبتوا الصفات بما فيهم للسنة والجماعة، لكن هو الآن لا يرد على أهل السنة، بالعكس هو الآن يثبت مذهب السنة والجماعة ويرد على قواعدهم على الصفاتية الذين وافقوا الجهمية في بعض الأمور، وهو يقول أصل كلام هؤلاء اللي هم الجهمية أولا ثم يتبعهم المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة والمثولية، أصل كلام هؤلاء يعني قاعدتهم التي انطلقوا منها في النفي أو التأويل على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني يلزم منه التجسيم، إنه كل ما نثبت صفة فكأننا جسمنا، تعالى الله عما يزعم. فهذا هذه قاعدة باطلة. لماذا هي باطلة؟ هي أنه إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. لماذا لا يستلزم التجسيم؟ لأننا عندما نثبت الصفات لله عز وجل نثبتها بالقواعد التالية: لأن الله أثبتها لنفسه. وهل يثبت الله لنفسه المماثلة والتجسيم؟ لا. هذا أولا. ثانيا، نثبت الصفات لأننا نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ونحتار بأن ننفي كل ما يشعر ننفي كل ما يشعر بالنقص أو الاستنقاص أو المماثل لله عز وجل. هذه قاعدة عندهم باطلة. القاعدة الثانية أيضا بنوا عليها الحكم النهائي، قالوا أن إثبات الصفة يستلزم التجسيم، ونحن نقول لا يستلزم التجسيم، لكن أيضا قالوا وعلى هذا فالأجسام متماثلة. يعني كأنهم يقولون إذا لزم من إثبات الصفة الجسمية فمعنى هذا أن الأجسام لا بد أن تكون متماثلة، فكأننا إذا أثبتنا لله عز وجل صفة اليد أثبتنا التجسيم، وإذا أثبتنا التجسيم فالأجسام متماثلة بين الخالق والمخلوق، فكأننا مثلنا الله بخلقه. هذا كله باطل، ولذلك هذا التقعيد الباطل ينطلي على بعض الناس الذين لا يعرفوا موازين الحق، لأنهم يسلمون دون أن يشعروا. القارئ حتى وإن كان مثلا من أهل الاستقامة والخير، إذا ما عنده موازين تحصنهم مثل هذه المفاهيم تدخل مخه، لأنه ما عنده يعني ما عنده ما يمنعها. فلو قال قارئ عادي غير متخصص هذا الكلام إنه إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ربما يصدق لأنه خاضع لهذا الكلام، يظن أن من قاله ثقة خلاص سلم، أو ما عنده قدرة على التمييز فيظن أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وأن الأجسام متماثلة، وعلى هذا من أثبت الصفة فقد أثبت المماثلة بين الله وبين خلقه. تعالى الله ما يجعلون الشيخ يقول هذا باطل. هذا هو ملخص هذه النقطة، أنا تجاوز، لأن القراءة فيها نوع من التكرار والعمق اللي قد لا يحتاجه يعني المتخصص إلا عند الضرورة فضلا عن غير المتخصص. فننتقل إلى صفحة 123، يعني بعد صفحة بالنسبة للكتاب العادي. قال: ولهذا يقول هؤلاء، يعني هؤلاء الذين قرروا التشبيه والمماثلة بزعمها، هؤلاء الذين نفوا الصفات واثبتوها، قالوا أن التشابه لا يمكن أن يكون من وجه، أن يقع من وجه ويختلف من وجه. الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، إما أن يشتبهان تماما وإما أن يختلفان تماما. هذه مكابرة أيضا للعقول. طبعا هذا كله في معرض الصفات. هم يقولون أي شيئين ما يسمى شيء من الموجودات، الوجود العالم الشهادة ووجود الغيب بما فيه وجود الله عز وجل، تعالى الله عما يزعمون، هذا لا بد من يكون فيه اشتباه كامل أو اختلاف كامل. الشيخ يقول له ما هو صحيح، قد يكون هناك اشتباه أو تشابه من وجوه، ولا يلزم من هذا التشابه التشابه الكامل، لأنه يقول هم أتوا من هذه القواعد الحدية التي لا دليل عليها. قال: الشيئان لا يشتبهان من وجه يختلفان من وجه، إما أن يشتبهان تماما يكون التشابه كامل أو يكون الاختلاف كامل. نعم الاختلاف كامل بين الله وبين خلقه، لكن التشابه اللفظي التشابه الجزئي يوجد ولا يضر بالكمال لله. هو قال ليست هذه قاعدة صحيحة، بل أكثر العقلاء على خلاف ذلك، إنه قد يوجد التشابه الجزئي والاختلاف الجزئي. ثم قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وهذا خطأ، لأنه كلمة جسم كلمة فضفاضة، ما المقصود بالجسم؟ هم أنفسهم يختلفون في تعريف الجسم، فأحيانا يقصدون بالوجود بالجسم الوجود الذاتي، حتى الغيب الذي لا يعرفونه يقولون إذا أثبتنا وجوده أثبتنا جسميته، وهذا ما يلزم. هناك مخلوقات نعلم أنها موجودة ولا نجزم بكيفية الجسمية، لأن هذه كلمة تنبني على انطباع الناس في عالم الشهادة، والغيب لا يقاس على الشهادة. فحينما يعرفون الجسمية يعرفون الجسمية بما يفهموه هم من حواسهم، وأمور الغيب ليست خاضعة للحواس إطلاقا، فلذلك تحكمهم في الغيب بما يتحكمهم به في عالم الشهادة
يدل على ضعف عقولهم وقلة تبصرهم وأنهم هم الخراصون الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غايصين في غمرة هذه الأفكار لا يدرون عن الحقائق، بل يحولون الحقائق إلى أوهام ويحولون الأوهام إلى حقائق. وهذا هو اللي صاير فعلا في منهج الفلاسفة، يحولون الحقائق إلى أوهام. وصل الآن إلى عند كثير من الفلاسفة إلى التشكيك في الموجود، حتى أن بعضهم يشكك في وجوده بنفسه لأنه يعني سرح خياله، ثم جزموا بوجود خيالاتهم، الخيالات التي تخيلونها جزموا بأنها وجود وهي مجرد أوهام. فعلى هذا الشيخ أسقط هذه الاعتبارات عندهم، لأنهم ما عندهم إلا هذا المسلك، مسلك التوهم، يتوهمون ثم يصدقون أوهامهم، يتوهمون النفي فينفون، يتوهمون الإثبات فيثبتون. ونحن نقول لهم ما أدركتم كيفيات حقائق علم الشهادة فكيف تتكلمون بالغيب؟ بل الكيانات الغيبية والتي يقترن فيها عالم الشهادة بعالم الغيب لا تعرفونها. ونقول لهم أرواحكم هل تعرفون حقيقتها؟ ما يستطيع منهم أحد أن يجيب. عقولكم هل تعرفون حقيقتها؟ هل العواطف والمشاعر عند الإنسان هل نعرف حقيقتها كيفيتها؟ إذن نقول لهم أنتم ما عرفتم ما في أجسادكم وفي رؤوسكم عشان تتجاوزون عالم الشهادة الآخر، بل ثم تتجاوزون عالم ملكوت السماوات والأرض، بل تتجاوزون الغيب البحت، تتخرصون فيه بغير علم، ثم تجرؤون على أسماء الله وصفاته وأفعاله فتحكمونها بمقاييس المخلوقات. هذا هو التشبيه بعلم، وإن أدى بكم إلى التعطيل لكنكم ما عطلتم إلا حينما تخيلتم ثم جعلتم خيالاتكم حقائق وشبهتم فنفرتم من التشبيه، وكل ذلك أوهامهم بأوهام بأوهام، مقدمات وهمية ونتائج وهمية. طيب، ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن الطريق الصحيح، الطريق الصحيح في قوله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. فالطريق الصحيح هو نفي النقص. إن كان اللفظ الذي يقولونه تشبيه يقتضي النقص فنحن ننفي النقص عن الله عز وجل، إن كان لا يقتضي النقص فنحن نثبته ولا نسميه تشبيه، هم الذين توهمون التشبيه. فالطريقة الصحيحة هو أن الله عز وجل تنفى عنه النقائص، يثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبت لله الكمال المطلق بلا قيود، وما يشعر من نقص ينفى فننفي النقص والعيب. ومن الأمور المنفية المثل المماثلة، إلا أن المماثلة منطابقة من كل وجه، أما المشابهة فيها تفصيل لأن المشابهة لا تعني المطابقة من كل وجه. ثم أيضا بعد ذلك بدأ فإن قيل يعني يرد عليهم صفحة 125، وهو ما يسمى بالتشابه الجزئي، وهو حقيقة قاعدة شرعية، وهو أنه إذا وجد تشابه جزئي فلا يعني المشابهة الكلية التي يبنى عليها نفي الصفات. ما معنى التشابه الجزئي؟ هو أن نجد في معاني صفات الله التي هي كمال مطلق معاني توجد في المخلوقات ناقصة. فالعلم المطلق عند الله عز وجل يوجد منه علم عند بعض المخلوقات ناقص، القدرة اللي هي كمال لله عز وجل يوجد عند بعض المخلوقات قدرة لكنها محدودة وناقصة، وهكذا الرحمة وهكذا الحكمة وهكذا بقية كثير من الصفات التي جعل الله منها في الخلق جزء يسير. فهذا التشابه الجزئي لا يعني المشابهة من كل وجه، ولا يعني المماثلة من باب أولى. هم بسبب بسبب التشابه الجزئي نفوا الصفات، لأنهم ما أدركوا أن التشابه الجزئي ليس استنقاصا لله، لأنه كله موهبة من الله عز وجل. فالصفات التي جعل الله منها في خلقه هذه موهبة من الله عز وجل، ولذلك جعل الله من رحمته في قلوب العباد رحمة، لكنها لا تمثل شيئا إذا رحمة الله عز وجل، هي جزء يسير. وهكذا بقية الكلام. بعد ذلك تكلم عن القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال، يقول فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال يعني بالله لله عز وجل كالوجود والحياة والعلم والقدرة وكل صفات الله صفات كمال، فإنها إذا أطلقت على الله عز وجل لم يكن في ذلك أي هذا الإطلاق ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، بل ما من عاقل يقترن في ذهنه أن هناك وجوه تقارب بين الخالق والمخلوق. فإذا تكلمنا عن وجود الله عز وجل وأنه موجود أو عن حياة الله عز وجل وأنه سبحانه الحي القيوم عن علمته وعن علمه وقدرته، فلا يعني ذلك أن ما يوجد عند المخلوقين يعني يكون كما هو للخالق، ولا العكس كذلك، ما يوجد عند الخالق لا يكون كما هو عند المخلوق، فإن هذا بقدر وهذا بكمال مطلق. قال ولهذا، وهذه مسألة مهمة بعدها مباشرة المقطع التالي، قال ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا هو حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. ما هو هذا؟ دعواهم أن أي إثبات لأي صفة لله يقتضي المشابهة حتى صفة الوجود، فلذلك نفوا عن الله عز وجل، هؤلاء الغلاة نفوا جميع الأسماء والصفات، قالوا لأنها تشعر بالمشابهة. طبعا ربما يكون هذا من باب الإلزام، يعني هم ألزموا بذلك لأنهم وضعوا القاعدة، قد يكونوا فصلوا أو لا فصلوا أو ما فصلوا الله أعلم، السلف ما نقلوا عنهم تفصيل، إنما نقلوا عنهم هذا المبدأ، والمبدأ هدام، وهو مبدأ نفي الاشتراك حتى اللفظي، ونفي الاشتراك يقتضي نفي جميع الأسماء وصفات الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يخلو الأمر من اشتراك لفظ. يقول إن السلف لما أدركوا هذه القاعدة عند الجهمية وهي قاعدة نفي أي مشاركة بين الخالق والمخلوق حتى وإن كانت لفظية، أدركوا أنهم معطلة وسموهم بذلك. ولذلك قال وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا، لأن هذا يلزمه بإثبات الوجود، والوجود لابد أن يتضمن الصفات، ما من موجود إلا ولابد أن يكون موصوف، ولذلك هو يرى الحلول كما أثر عنه حينما خرج من خلوته التي خلى به الشيطان فيها وخرج إلى الإلحاد الكامل، يقول أنه خرج من خلوته وقال هو ذا في الهواء، هو ذا في كل شيء، يعني الله عز وجل تعالى عما يقول. يقول وربما قالت بعض الجهمية هو شيء لك الأشياء، نعم قد يكون هذا منه وجه حق ومنه وجه باطل، هو شيء لك الأشياء نعم، لكن لك الأشياء يعني بمعنى لا يوصف ولا يسمى، هذا باطل. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم، أو نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. ثم بعد ذلك تكلم عن معنى المشترك الكلي، وهذه مسألة كثير ما ينخدع بها يعني المتأثرين بمناهج الفلاسفة، وقد أشكلت على كثير من المتكلمين، وهي من أسماء المعضلات التي جعلتهم يخوضون فيما لا يعلمون، وهو أن الاشتراك يقتضي نفي أي علاقة مشاركة، الاشتراك هو الاشتباه، ولذلك منهم من نفى الأسماء والصفات كلهم، منهم من نفى الصفات، ومنهم من أول الصفات لوجود ما يسمونه الاشتراك. الشيخ يقول إن الاشتراك الكلي المطلق الذي به علقوا أحكام واقعية وهو ليس بواقع، هذا الاشتراك الذي في الأذهان هو اشتراك خيالي. يقول الاشتراك الكلي في الأذهان وليس في الواقع، إذا طبقته في الواقع لم يعد اشتراك. ولنأخذ مثلا صفة الوجود، هذه كلمة عندما نطلقها كلمة كلية ما خصصنا بها شيء، الوجود أي وجود كلمة كلية، الشيخ يقول هذه الكلمة في الأذهان ما خرجت إلى الواقع، عندما نقول الوجود وجود الكون خصصنا الصفة، فخصصنا الوجود بالكون فعرفنا أنها قيدت بشيء، الوجود الوجود الإنساني، خصصنا الوجود بالوجود الإنساني، فلما خصصت صارت واقع، أما قبل أن تخصص فهي في الذهن فقط، وما دامت في الذهن يقول لماذا ترتبون على أحكام، لماذا تعتبرون الوجود قاسم مشترك وهو في الذهن، مع أننا إذا خصصناه لم يعد قاسم مشترك. إذا خصصنا الوجود صرفناه إلى الخالق عز وجل فهو وجود يخصه وهو الكمال. إذا أضفنا الوجود المخلوق فهو وجود يخصه وهو النقص. فالشيخ يحاكمهم إلى أنهم فعلا تخيلوا خيالات وبنوا عليها أحكام، وهذا في جميع أصولهم التي نقضوا بها الوحي، سواء بتعطيل أو بتأويل أو بنفي بعض الشيء وإثبات بعض، كل هذا مبني على خيالات وهمية هي في أذهانهم ليست في الواقع. وهذا القدر سمى القدر المشترك الكلي، لا يوجد في الخارج، يعني لا يوجد في الواقع، لا يوجد في خارج الأذهان، مو في خارج الكون، لا في خارج الأذهان. فالخيالات في الأذهان ليست واقع حتى تكون هذه الخيالات منطبقة على الواقع. كذلك الأوصاف ليست واقع حتى ننسبها إلى موصوف. فصفة الوجود كلمة مطلقة ليست واقعية، فإذا نسبناها إلى موصوف أصبحت واقعية. إذا قلنا الإنسان موجود، إذا نسبنا هذا الوجود لمن؟ للإنسان، فأصبح واقع. إذا قلنا الله عز وجل موجود فهذا وجود خصصناه بالخالق عز وجل، فهو الوجود المطلق، الوجود الكامل، لا مطلق الوجود. هذه من الأشياء اللي استطاع الشيخ رحمه الله في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهمية أن يعني يوقعهم أو يحشرهم في طريق مسدودة لم يستطيعوا أن يتجاوزوا. ولذلك هذا الأمر، ولذلك ما رد عليه أحد من أهل الكلام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما أحد رد على شيخ الإسلام في هذه القضايا، إلى فيما أعرف إلى يومنا هذا في مسألة تحكيمهم أو يعني الحكم عليهم من قواعدهم ومن أصولهم التي يقولون بها. يقول حتى أصولكم تناقض ما تقولونه. فمنها مسألة الوجود الكلي أو الوجود الذهني أو الوجود العام أو الوجود المطلق أو الوصف المطلق. يقول أنتم الآن تحاكمون على أشياء ما لها واقع، فإذا صارت واقع هنا حكمنا بالخصائص، وخصائص الخالق عز وجل غير خصائص المخلوق. يقول أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وعلى هذا. المعنى العام إذا خصصناه أطلق على هذا وعلى هذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، يعني في الخارج، يعني في خارج الذهن. بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها، ويجوز النفي أيضا لكن جاء بها على طريق الإثبات، أحدها الآخر في شيء موجود فيه. يعني بمعنى إذا قلنا إن كلمة الوجود كلمة في الذهن في الخارج، فإذا خصصناها صارت في الواقع، فإن الموجودات في الواقع بينها اشتراك جزئي. هذا الاشتراك الجزئي لا يعني المماثلة من كل وجه، يعني المشابهة من بعض الوجوه، وهذه المشابهة لا تقتضي نقص في أحد الطرفين. هذا مؤدى أو مفهوم أكثر كلام التالي، وهو يدور حول هذه النقطة. الوجود المطلق هو الوجود الذي لا ينتهي ولا ينتهي مثل وجود الله. أما مطلق الوجود فهو الذي في الأذهان المتخيل، كأن نقول كلمة الوجود، الوجود هذه مطلق الوجود، لكن وجود الله هو الوجود المطلق الذي لا ابتداء له ولا انتهاء، وهو الذي وصف الله عز وجل بقوله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا الوجود المطلق. أما مطلق الوجود فهو المتخيل المتصور، وهذا ينطبق على الوجود وعلى الحياة وعلى كثير من الصفات العامة. إذا قلنا الحياة، أي حياة مهما نفي حتى تقيد، حتى تتعلق بمتعلقها، الحياة الله عز وجل هي القيومية التي لا نهاية لها، والحياة بالنسبة للمخلوق حياة موقوتة يعتريها الضعف والنقصان والنقص والفناء جميع عوارض الخلق. إذن عدم فهم هذا المعنى هو ما قرره الشيخ في صفحة 128 المقطع الثاني. عدم فهم هذا المعنى هو الذي تسبب في الغلط، غلط منهجي تسبب في وجود التعطيل للأسماء والصفات أو للصفات فقط، وتسبب بما تفرع عن التعطيل وهو التأويل، والتأويل أخطر من التعطيل من أغلب الوجوه على الخلق، يعني على المسلمين بالذات التأويل أخطر من التعطيل، مع أن التعطيل كفر. فلماذا يكون التأويل أخطر؟ أنا أسأل هذا السؤال، أرجو من أحد الأخوة أن يجيب. نعم. أيوة، بين البطلان ولا يعقل. أيوة أيوة أحسن. بينما التأويل، لا، التأويل في تلبيس، يلتبس الإنسان. يعني مثلا جاك واحد يقول أنا أنفي لله استواء العرش، قد تستنكر الأول واحد، لكن يلبس عليك يقول أنا أنفي أن يكون الله عز وجل يحتاج إلى العرش ويجلس عليه وهذا هو الاستواء، فإن يلتبس على الجهل فيقول يا أخي أنا ما أنفي لكني أؤول وأقول استوى استولى، لأن الاستواء غير لائق بالله ويقتضي المشابهة، هذا يلبس. لكن لو قال أنفي الاستواء نفيا مطلقا، لا أحد يقره، لا أحد يقر، لا عاقل يقر النفي المطلق في حق الله عز وجل. حتى المشرك والكافر لا تستطيع أن يعني تقنعه في النفي المطلق الذي يقتضي النقص المطلق في حق الله عز وجل. لكن التأويل، لا، التأويل يلبس. ولذلك التأويل فعلا هو أخطر على الأمة. ما أحد من الأمة يعني وقع على شيء بشكل يعني خطير مثل ما وقع المؤولة في خطر. أعني أتباع المؤولة هم الأكثرية الآن من المسلمين، بينما التعطيل نجده في نوازع من البشر، يعني حالات شاذة من بعض شواذ الناس هم اللي عندهم تعطيل. أما التأويل هو يعني سائر بين الناس ويمشي على العوام ويمشي على صغار طلبة العلم الذين ما نشأوا في بيئة السنة، يمشي عليهم تماما وكأنه هو الحق، لأن فيه تلبيس. السنة يقولون أن الجمع بين الضدين مستحيل لذاته، ثم قال مثل خلق مثله وتحريك وسكون الشيء في وقت واحد، ويقول من يخالفهم يلزمكم على هذه القاعدة أن تنفوا علو الله على خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون فوقه شيء من خلقه ولا محيط به شيء، كذا عبارته، من مخلوقاته، لأن هذا جمع بين الضدين. فهل هذا الإلزام صحيح وكيف الرد عليه؟ أولا، مثل هذه الأمور لا ينبغي الخوض فيها، لأنها محارات ومتاهات، ولأن هذه المصطلحات مما يكثر فيها الغلط والوهم ويكثر عليها الاختلاف. نعم، قد تكون العبارة في بعض الأمور صحيحة من حيث أنها من بدهيات العقل، لكن لوازمها وتطبيق هذه القواعد على أمور الغيب هذا هو الذي يكون مزلة ويدخل في المحارات. فالجمع بين الضدين لا شك أنه مستحيل. لكن كثير من الفلاسفة والمتكلمين ومن دونهم قد يدخلون في الأضداد ما ليس منها، قد يفرعون عن هذه القواعد ما لا يدخل فيها، قد يضعون مقدمات بعضها غير صحيح فتكون نتائجها غير صحيحة، وقد يضعون مقدمات صحيحة لكن نتائجها ليست مطابقة لأصل المقدمات. وكونهم جعلوا الاستواء والنزول يدخل في هذه الأمور في المتضادات هذا توهم منهم. فإننا عندنا نقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه وينزل تبارك وتعالى كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وينزل كما هو وارد في نصوص على فعل له يليق بجلاله، متعدد الوجوه ورد على وجوه كثيرة في الزمان وفي الأحوال. فهذا النزول ثابت قطعا بقطعيات النصوص ويلزم إثباته، لكن اللوازم التي قالوا بها في النزول لوازم وهمية، فأهل السنة لا يزيدون عن إثبات ما جاء في النصوص القطعية من أن الله عز وجل مستوى على عرش، وأنه سبحانه ينزل كما يليق تبارك وتعالى كما تواردت في ذلك النصوص القطعية. لوازم هذا غير لازم، يعني هم يقولون أنه يلزم من النزول إخلاء العرش. نقول لكم من قال هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون داخل في الأضداد من ناحية، ولا يمكن التحكم في تصوره من ناحية أخرى. فالله عز وجل ينزل كما يليق بجلاله، ولا يجوز لنا أن نتعدى ذلك. وما ورد عن بعض السلف أو ما أثر عن بعض السلف من ذكر بعض اللوازم، مسألة الإخلاء وعدم الإخلاء، هذا كله اجتهادات ليست قطعية ولا تلزم جمهور السلف. اجتهادات من أفراد السلف أحيانا يقولون بها أو يقول بها أحد أفرادهم من باب يعني رد باطل على وجه آخر فيبالغ أو يقول بما يتوهم ويتصور، وليست عقيدته ملزمة للسلف الصالح وإن كان من أفراد السلف ومن علماء الأمة، وقد يخطئ وقد يجتهد فلا يكون اجتهاده موافق للقاعدة الشرعية. أهل السنة والجماعة لا يلتزمون هذه القاعدة من ضرورة القول بالإخلاء إذا كان النزول إخلاء العرش إذا كان النزول، هذا أمر غيب خاص، هذا لو كان في أمر مخلوق لكان من الغيب الذي نتورع أن نخوض فيه، فكيف هو في حق الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ إذن هذا كله أوهام، أي هذه التصورات والاعتراضات أوهام على أوهام، مقدماتها أوهام ونتائجها أوهام، فما علينا إلا أن نثبت، وما نثبته في حق الله عز وجل أمور لا يحيلها العقل، واللوازم التي ألزموا بها باطلة، إن كانت اللوازم تستلزم النقص فهي باطلة، وإن كانت لا تستلزم النقص فهي قد ترد، فإن جاء ما يدل على هذه اللوازم أثبتناه، مثل أن نقول من لوازم قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، من لوازمها أن الله كريم وأنه سبحانه غني وأنه قادر وأنه الرزاق، هذه لوازم نلتزمها لأنها حق وكمال، لكن اللوازم الأخرى من التشبيه والتجسيم والإخلاء وغير ذلك مما قالوا فيه هذه كلها لوازم باطلة ولا يستطيعون يحجوننا بها حتى ولو قلنا بقاعدة الجمع بين الضدين، لأنه الاستواء الله عز وجل على عرشه ونزوله كما يليق بجلاله ليس من باب الأضداد أبدا على أي وجه من الوجوه، إنما هم توهموا أوهام فألزمونا بأوهامهم وأوهامهم لا تلزمنا. تدمرية وصلنا إلى طبعا أخذت أو أجملنا الكلام عن فصل من الفصول في القاعدة السادسة، واليوم نجمل أو نقرأ الفصل الذي يليه لأنه سهل. وصلنا وين؟ القاعدة السادسة. وصلنا المفروض أن نبدأ الآن من صفحة 132، لكن قبل أن نبدأ كان ورد سؤال عن عبارتين مهمتين يكثر استعمالهما خاصة من شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على مثل هذه الأوهام التي ينفون بها الصفات، أو ومثلها ما ورد في السؤال قبل قليل من أنه يعتبرون إثبات الاستواء وإثبات النزول جمع بين النقيضين. الشيخ أورد صفحة 129 كلمة مقول بالاشتراك اللفظي أو المتواطع، قال في العبارة ولكثرة الاشتباه في هذا المقام، يعني مقام الغلط والتناقض في استعمال الاصطلاحات والعبارات والقواعد، وقعت الشبهة في أن وجود الرب عز وجل هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته، هذا كله ضرب من الأوهام، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو المتواطئ أو التشكيك. الاشتراك اللفظي هو العبارة التي أو العبارات التي يتحد لفظها وتتعدد معانيها، اللفظ واحد لكن نطلق أحيانا على معاني مختلفة متفاوتة، مثل العين تطلق على ذات الإنسان أو ذات الحيوان، يقول هذا الإنسان عينه، هذا الحيوان بعينه، وأحيانا تطلق العين على العين الباصرة، وأحيانا تطلق العين على العين الجارية الماء الجاري، هذا يسمى اشتراك لفظ، اللفظ واحد لكن المعاني تعددت، فإذا هذا أقرب إلى الاشتراك اللفظي منه إلى الاشتراك الحقيقي. وهل الاشتراك اللفظي في مثل هذه الألفاظ يعني التماثل؟ هل يعني التماثل؟ الشيخ كان يقول والله عز وجل له المثل الأعلى، إذا وجود الاشتراك اللفظي بين بعض أسماء الله وأسماء الخلق أو بعض صفات الله وصفات الخلق لا يعني وجود التشابه ولا يعني التماثل، فلماذا تنفون أسماء الله بمجرد وجود الاشتراك اللفظي؟ هذا هذا قصد الشيخ. أما التواطؤ فهو يعني أقرب أو أخص. التواطؤ هو أن توجد اللفظة يعني تتفق اللفظة مع كثير من معانيها، أو يجمع اللفظة جنس واحد متقارب كالإنسان. الإنسان يطلق على جنس، لكن هذا الإنسان قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، قد يكون صغير وقد يكون كبير، قد يكون عاقل وقد يكون مجنون، لكن مع ذلك يعني اللفظة متقاربة معانيها. ليس هناك بعد مثل العين أو مثل الأسد، إذا أطلق على إنسان اسمه أسد اسمه سماه أبوه وأمه أسد، وبين أسد الحيوان. أو إطلاق الذهب، قد يطلق الذهب على المعدن وقد يطلق على الشيء العزيز الثمين. يقول والله ما شاء الله فلان كلامه من ذهب، هل معناته أنه يتلقى الذهب يوزن؟ لا. لكن الثاني لا، التواطؤ هو أن يوجد شيء من التقارب في المعاني مع اتحاد اللفظ كالإنسان. الإنسان أو الحيوان، يقال حيوان، الحيوان كل حي يسمى حيوان، لكن لا يسمى الجدار حيوان، فهو جنس وإن اختلفت بعض معاني. الإنسان مثلا جنس واحد وإن اختلفت بعض معاني. فإذا اشترك لفظي هو وجود لفظ متطابق في الحروف لكن تختلف معانيه اختلاف كبير. أما التواطؤ فهو أن يوجد لفظ يطلق على جنس، وهذا الجنس تتنوع المفردات وتنوع غير بعيد عن الأصل. أما التشكيك فالذي يجمع بين هذا وذلك، يعني يكون لفظ مشكك